هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا رسالة من الأخت سارة، وتقول في سؤال لها: البعض يدعي أن من يستشهد في سبيل الله فهو في الجنة والنعيم ولا داعي للحزن عليه، ولذلك فلا مبرر لإقامة المآتم والحزن على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فما هو رأيكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. لا شك أن من يستشهد في سبيل الله فإنه يغفر له، كما ورد في الأحاديث الشريفة، عند أول قطرة دم تنزل منه. فكيف إذا كان المستشهد هو من أهل بيت العصمة والطهارة؟ أساسا لا ذنب له، إنما في استشهاده رفع للدرجات، كما ورد عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله: إن لك في الجنة درجة لن تنالها إلا بالشهادة. لكن هذا لا يرتبط بقضية البكاء. البكاء لا يكون على الإنسان الذي يذهب إلى الجحيم، خصوصا إذا كان طاغية من الطغاة، نفرح بموته لا نبكي عليه. البكاء لا يطرد لأجل مقامات الذين أو دركات الذين ارتحلوا من الدنيا، سواء كانوا أهل مقامات أو أهل دركات. البكاء له عدة أهداف، وبمعزل عن الأهداف هو انطلاقة من العاطفة في البداية. أساسا البكاء العادي هو انطلاقة من العاطفة، يحزن الإنسان، يختلط الحزن بالمشاعر بالعاطفة فتدمع العين، كما دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله على ولده إبراهيم، وقال مقالته المشهورة التي تضمنت أن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول ما يسخط الرب. ليس هناك جزع، ليس هناك اعتراض على قضاء الله عز وجل وحكمه، لكن الإنسان يأنس بالإنسان، خصوصا إذا كان أخا، خصوصا إذا كان صديقا، بقدر ما يقترب منه يأنس به، ففقده من الدنيا يثير العاطفة، يثير المشاعر. هذا نوع من أنواع البكاء. هناك نوع من أنواع البكاء لتخليد الذكرى، تخليد الذكرى في الوجدان، في العاطفة، خصوصا إذا انفتح على خلود يعتقد به الإنسان في عقيدته، يتعقله الإنسان، إن أردت تعبيرا يعبر عن القضية بشكل أكبر. من هذا القبيل البكاء على العظماء، تخليد لذكراهم، تخليد للمفاهيم التي حملوها، تخليد للقضية التي استشهدوا من أجلها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت طرا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، هكذا تعاملوا مع قضية الإمام الحسين عليه السلام. ما حدث في كربلاء من الفظائع والفجائع بلحاظ الحرمات التي هتكت، وبلحاظ أهل الخباء التي سبين في هذه الأرض، لا شك في أنه أمر فظيع يتجاوز مرحلة وحدود وقيود الزمن. كل من يملك عقيدة حقة، كل من يعرف ماذا يعني أن هؤلاء هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، كل من يعرف بعضا من مقامات هؤلاء، لا شك أنه مهما تأخر حتى جاء في الزمان ورعف به الزمان، لا شك في أنه سيعيش بعقله وبوجدانه وبعاطفته مع هذه الوقائع الفجيعة. ولا شك إذا أنه إذا كان صاحب قلب طري غير قاسي بالمعاصي، غير بعيد عن الرقة الإنسانية، لا شك أنه سيبكي وستدمع العين. لكن الأهم من هذا كله هو أن البكاء على الحسين ليس عاطفة فقط، هو تخليد ذكرى، تخليد شخصية، تخليد رسالة. نحن نحتاج أن نبكي لنعيش بمشاعرنا مع قضية الحسين، لنكون حسينيين في خط الحسين. هذا هو المنهج الذي أسس له رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل أن يستشهد الحسين عليه السلام، بل بكاه بعض الأنبياء من قبل أن يولد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا جرت سيرة وسنة أئمتنا من علي عليه السلام إلى السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إلى آخر أئمتنا، إلى الزيارة الناحية المقدسة المنسوبة إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا التركيز والتذكير إنما هو ليصنع في كل عصر خط حسيني في مقابل الخط اليزيدي. فالبكاء أيضا هنا ينفتح على الرسالة، يكون جزءا من مشاعر الإنسان الرسالي لتندفع وتتقوى جذوة الرسالية في حياته. لأن المسيرات التي تواجه صعوبات في الحياة لا يمكن أن تستمر وأن تبقى جذوتها متقدة وأن يبقى شعاعها واسعا إلا إذا عايشها الإنسان بالوجدان، بالعاطفة، بالضمير، بالمشاعر، بالإضافة إلى العقل. فإن المذاهب التعقلية وحدها ما لم تندمج بعاطفة الإنسان لا يمكنها أن تولد الرسالية خط عملي. من هنا نجد في العقيدة الإسلامية ككل، وبالأخص في مثل هذه القضايا التي تلامس الوجدان والعاطفة، نجد أن التعاليم سنخ تعاليم تمزج بين التعقل وبين الممارسة الوجدانية الضميرية على أساس هذا التعقل، لتستمر هذه التعاليم حية فاعلة في حياة الإنسان. وقد أثبت هذا المنهج صدقيته وواقعيته حتى أن الثوار في هذا العصر مسلمين وغير مسلمين تجدهم يجعلون أو ينظرون إلى الحسين عليه السلام كمثل أعلى في التحرك والمسيرة وفي الاستشهاد وفي التضحية وفي الفداء، حتى أن أصحاب الثورات عندما ينتصرون يرون أن الحسين شريك معهم في ثوراتهم التي بنيت على أساس أنهم كانوا مستضعفين في الأرض، فثاروا لينقلبوا على هذا الجلاد وعلى هذا الظالم وعلى هذا الغاشم. فلم يكن يبالغ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما كان يكرر ويقول في كل عام وفي أكثر المناسبات: كل ما لدينا من الحسين، كل ما لدينا من عاشوراء، كل ما لدينا من كربلاء. هذه هي الحقيقة وهذه هي الواقعية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر من الأخت الفاضلة سارة تقول: ما الذي يسقط من الحقوق بشهادة الشهيد، وهل تسقط حقوق الناس؟
لا شك في أن الشهيد كما ورد في الروايات وأشرت قبل قليل في جواب السؤال السابق إلى أنه عندما تنزل أول قطرة دم منه، أول هدية ومنحة يعطيه إياه الله سبحانه وتعالى أنه يغفر له ما سلف من ذنبه.
لا.
لكن ورد في الروايات قيد: إلا حقوق الناس. نعم، لا يترك الله الشهيد في مهب الريح من جهة حقوق الناس. ورد في الروايات أن الله عز وجل يتفضل على الشهيد في يوم القيامة، هذا غفران متأخر. بأي طريقة؟ بأن يعرض على صاحب الحق على الشهيد قبل أن يستشهد، يعرض عليه مقاما ودرجة ومنحة في يوم القيامة، اليوم الذي كل الناس يتطلعون إلى رحمة الله ويطوقون إلى مواطن الرحمة. يعرض الله عليهم صفقة في الحقيقة، أنه أعطيكم كذا في مقابل أن تصفحوا عن عبدي فلان، هذا الذي بذل دمه في سبيل الله، فيفعلون. طبعا هذا لا يعني أن يكون هذا تجرئة للإنسان الذي هو في خط الجهاد أو في خط الاستشهاد أن لا يؤدي إلى الناس حقوقهم. فإن نفس التأخير من حين الموت إلى يوم القيامة عالم طويل وعقبات كثيرة في عالم البرزخ إلى بدايات يوم القيامة. من يتحمل هذه العقبات حتى لو كان شهيدا؟
نعم.
على هذا الأساس هذا لا يجرئ، لكن هذا يبين شدة محبة الله عز وجل للشهداء في سبيله، شدة عنايته بهم. ولا شك أن كل من تعرض عليه هذه الصفقة في يوم الفقر الحقيقي هناك لله عز وجل سوف يقبل مباشرة، لأنه لا يوجد هناك شهوة الانتقام من الآخرين أو الاقتصاص من الآخرين، بقدر ما يكون هناك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالكل يتطلع إلى رحمة الله عز وجل ويبحث عن مقام هنا أو هناك يخفف عنه أو يرفعه في الدرجات.
نعم، يعني عادة من يصل إلى درجة الشهادة أنه يصفي أموره قبل أن يصل إلى جبهة الجهاد والمقاومة.
طبعا الوصية مما حثت الشريعة المقدسة عليه.
نعم.
جدا.
نعم.
والوصية من أهم جوانبها الوصية بحقوق الناس إن كان في رقبته ديون أو حقوق أو إلى ما هناك.
نعم. ولكن فلنفرض الآن أنه لسبب أو لآخر قصدا أو عمدا لم يؤدي هذه الحقوق، الآن ما شأنه في البرزخ وهم أحياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن الكريم؟
لا شك من جهة الحياة هم أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم.
لكن هذا لا يعني إذا كان قد قصر في حق من الحقوق، والعياذ بالله شخص سرق ثم وفق بعد ذلك للشهادة، لا شك في أن هذه الحقوق التي في رقبته تبقى حقوق في رقبته كما ورد في الأدلة، أحياء يرزقون، ولكن يؤرقهم هذا الجانب، يؤذيهم هذا الجانب.
نعم.
يقذيهم هذا الجانب إلى أن ينتهي هذا الحق. هذا الحق لا ينتهي إلا بالصفح من صاحبه. إذا صاحبه في الدنيا بمجرد أن سمع باستشهاد فلان
صفح
عنه انتهت القضية، مسحت.
نعم.
ولكن الله عز وجل يستطيع أن يمسحها، وهو على كل شيء قدير.
نعم.
وهو يملك أصحاب الحقوق، وهو الذي ملكهم هذه الحقوق.
طبعا.
لأن الله جرت سنته في الخلق على أن الحقوق التي جعلها للناس لا يأتي هو مباشرة الله سبحانه وتعالى ليسلبها منهم ليمحوها، بل جعل إثباتها ومحوها والصفح عنها والمطالبة بها بيد أصحابها. يعني الله عز وجل ليس من خلقه إن صح التعبير، ليس من خلق الله عز وجل أن يعطي لأحد حقا ثم يسلبه منه لصالح شخص آخر مهما كان ذلك الشخص الآخر.
نعم. في هذه الحالة يعني لا يمكن أن يعذب بهذه الحقوق فيما لو كانت وهو في هذه الدرجة، وهي درجة يعني مفضلة عند الله سبحانه وتعالى، أقصد في فترة البرزخ حتى. نعم. يوم الحساب ويوم القيامة، فلا بد وأن هناك صفحا أو عفوا أو ستارا يلقى على هذه الحقوق حتى يصل وقتها، يعني لأن الشهيد لابد وأن يعني طالما أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، الرزق هنا له معنى كبير كما
نعم.
تعلمون.
لكن تعلمون أخ معروف أن الشهادة إذا كانت لا تغفر إلا ولا تستر إلا الذنوب التي ترتبط بحقوق الله عز وجل.
نعم.
فمن الواضح أن بقية الحقوق يبقى لها بقاء ما دام أصحابه غير صافحين عنها.
نعم.
ولا شك أن الجزاء هو نفس العمل، ولا شك أن هذا الظلم في الحقوق حتى لو صدر من هذا الإنسان الذي وفق بعد ذلك للشهادة للاستشهاد في سبيل الله، لا شك أن هذه الحقوق هي جزء من منظومة عمل الإنسان.
نعم.
فإذا جمعنا بين كونها جزءا من منظومة عمل الإنسان ليصير حقيقة هو جزء من شخصية الإنسان، جزء من جزاء الإنسان، لأن الجزاء هو نفس العمل، فإذا جمعنا بين هذا وبين كونه لا يغفر حتى يغفر ويصفح صاحبه، لا شك أن هذا سيبقى له أثر على الإنسان، قد يقلل من أثره نتيجة الشهادة، لكن أن يمحى أن يغفر بالكامل فهذا نصت الروايات والأدلة على أنه لن يكون إلا بحركة من قبل صاحب الحق، إن في الحياة الدنيا فالصفح، إن في الحياة الآخرة فبتلك الصفقة الرابحة على كل حال للإثنين معا مع الله سبحانه وتعالى، للإثنين أقصد للشهيد الذي عليه الحق ولصاحب الحق.
نعم. فحبذا لو كان الصفح في الدنيا
لا شك في أن
عليه أجر
في الدنيا
إن شاء الله.
له ثواب عظيم عليه والله لا ينقصه من ما سيعرضه عليه يوم القيامة شيئا
إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب نشكركم أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل للمراسلة راديو هادي @irib.ir. إلى لقاء جديد، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.